إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنعود للحديث عن الزكاة، وسنركز اليوم بإذن الله تعالى عن أثر الزكاة وفعلها وثمرتها وفائدتها، سواء على المال أو على المزكي دافع الزكاة، أو على الآخذ المسكين، أو على المجتمع ككل. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لما خلقهم وكلفهم هداهم لدينه وبين لهم الطريق إليه وأقام الحجة عليهم وقطع أعذارهم، فقال سبحانه: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. والشرائع التي أوجبها الله عز وجل على العباد وألزمهم بها هي لمنافعهم ومصالحهم، فالتزامهم بها ينفعهم ولا ينفع الله تعالى شيئا، ورفضهم لها يضرهم ولا يضر الله تعالى شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أخرجه مسلم عن أبي ذر. هذا وإن من أعظم ما فرض الله عز وجل على عباده من الفرائض فريضة الزكاة، فهي عبادة المال وركن الإسلام الثالث بعد الشهادتين والصلاة، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، وقرن ذكرها بذكر الصلاة في أكثر آيات القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولولا ما فيها من المنافع للعباد في معاشهم ومعادهم وفيما يخصهم أفرادا وجماعات ودولا وأمما لما كانت عناية الشريعة بها كذلك، إذ أن الله تعالى لا يشرع لعباده إلا ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. والزكاة دليل صدق العبد في إيمانه وتسليمه لربه وثقته في موعوده، ولذلك يبذل أغلى ما يملك عن طيب نفس ورضا. ومن هذا القبيل أطلق على الزكاة لفظ الصدقة، وهو مأخوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد، كما ذكر ذلك العلامة أبو بكر العربي رحمه الله. وهذا الفهم لمعنى الزكاة يرتكز على مفهوم التلازم بين الفعل والقول والاعتقاد في الإسلام، فلا يكمل الاعتقاد بدون قول كما لا يكمل القول بدون فعل، فالتلازم بين هذه الأمور الثلاثة لحمة عقيدة الإسلام ومرتكزها. أيها المسلمون، إن ارتباط الزكاة بالعقيدة وكونها جزءا أساسيا لا يكتمل الإيمان إلا بها، يدل على ذلك ما ورد من الآيات عن الزكاة في العهد المكي، حيث لم تتكون بعد دولة الإسلام ولم تحدد أنواع الأموال والمقادير الواجب إخراجها، إنما كانت الإشارة إلى الزكاة في هذه الفترة باعتبار أنها جزء من الاعتقاد، مما يدل على أعلى مدى التلازم والترابط بين الإيمان بالله عز وجل والعبودية التي هي أقوال وأفعال تبرهن وتدل على صدق الإيمان. أيها المسلمون، إن الزكاة تعني الطهارة والنماء والبركة، إن الزكاة تعني الطهارة والنماء والبركة. يقول ابن تيمية رحمه الله: الزكاة من الذكاء والنماء والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. يقال: زكى الزرع إذا كثر ريعه، وزكت النفقة إذا بورك فيها. ومن عجيب التشريع الرباني أن الزكاة أخذ، والأخذ في الأصل نقص من المال، وهذا هو المستقر عند البشر، ولذلك يشح أكثرهم ببذل المال خوفا من نقصه. ولكن الشارع الحكيم أخبرنا أن الزكاة وإن كانت إخراج جزء من المال فهي طهارة ونماء وزيادة في المال، على عكس ما هو مستقر عند البشر. وقد تواردت النصوص على هذا المعنى العظيم الذي لا يدركه أكثر الناس. يقول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتطهير والتزكية من أعظم مطلوبات أصحاب النفوس السامية والهمم السامقة العالية المرتفعة. وتطهير الزكاة عام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، التطهير عام يشمل المزكية وآخذ الزكاة والمال المزكى والمجتمع بأسره. أما المزكي الذي يدفع الزكاة الغني، أما المزكي فتطهره الزكاة من البخل والشح، فتطهره الزكاة من البخل والشح والأثرة والأنانية، كما تطهره من عمودية المال. وكم من صاحب مال يملكه المال ولا يملك المال، وكم من صاحب مال يملكه المال ويسيره حتى يكون عبدا له، فيوالي في المال ويعادي في المال ويحب في المال ويبغض في المال ويشقى في جمع المال ولا ينتفع بالمال، ويخشى فواته أكثر من خشيته على دينه أو نفسه أو ولده أو عرضه، ولربما هلك بسبب خسارته، فهذا عبد لماله وإن ملكه. ومخرج الزكاة يتحرر بإذن الله تعالى من هذه العبودية إلى عبودية الله تعالى وحده، ويتطهر من شح نفسه وفقر قلبه، وهذا من أعظم ما ينفع العبد عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله عز وجل على من كان كذلك ووصفه بالفلاح، فقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من استطاع أن يتحرر من عبودية المال ويضع ربقة الاستسلام والأسر للمال، ومن يوق شح نفسه ويتحرر من البخل والشح فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر المفلحين فقال: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر سبحانه سببا من أسباب فلاحهم فقال سبحانه: والذين هم للزكاة فاعلون. وذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يتطهر قلبه من الشح والأثرة ودعا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، وهذا دعاء عليه، تعس وشقى وتعب، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. فهو عبد للمال، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فالزكاة إذن طهارة للمزكي، طهارة لنفسه، طهارة لدينه، طهارة لإيمانه، والزكاة أيضا سبب لطهارة قلوب الفقراء والمساكين، فهي أيضا طهارة للآخذ، طهارة للمعطي الزكاة، وطهارة لقابض الزكاة وهو الفقير والمسكين، طهارة لقلوب الفقراء والمساكين من الحقد على الأغنياء وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، إذ يرون أن الأغنياء قد أحسوا بهم وشاركوهم في مصائبهم وتلمسوا حوائجهم أو حاجاتهم وواسوهم بأموالهم، فالزكاة أعظم صلة بين الفقراء والأغنياء، وفيها إزالة للحواجز المصطنعة بينهم وتقريب بعضهم من بعض حتى يكونوا إخوة متآلفين متحابين في الله متعاونين على البر والتقوى. والفقراء إذا علموا أن لهم حظا ونصيبا في أموال الأغنياء قد فرضه الله تعالى لهم وقام الأغنياء بواجبهم فيه، فإنهم حينئذ سيتمنون زيادة أموال الأغنياء ويفرحون بربحهم في تجارتهم ويدعون لهم بذلك ويبركون على ما يرون من عظيم أموالهم، ولا يتمنون أبدا زوالها أو تلفها، لعلمهم أن حقه في الزكاة يزيد مع زيادة رؤوس أموال الأغنياء وأرباحهم. وقد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر والرزق يستجلب بالفقراء والضعفاء، وذلك لبركة صلاحهم ودعائهم. ففي حديث مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ خرجه البخاري. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يعني لا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفي رواية عند النسائي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومهما عمل البشر من الوسائل والأساليب ومهما قاموا به من البحوث والدراسات والدورات للتقريب بين الفقراء والأغنياء وتآلفهم واجتماع قلوبهم، فلن يجدوا للزكاة مثيلا في ذلك. فسبحان من شرع فأحسن وأمر فأحكم. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بشريعته، وأن يقينا شح أنفسنا، وأن يجعل غنانا في قلوبنا، إنه سميع مجيب وعلى ما يشاء قدير. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فكما أن الزكاة تطهر المزكية دافع الزكاة وتطهر آخذ الزكاة المسكين، فهي كذلك تطهر المال مما علق به من الشبهات أو غفلة صاحبه عن في تحصيله، أو غفلة صاحبه عن حرام في تحصيله، أو تقصيره في أداء واجب على استحقاقه أو نحو ذلك مما هو من غفلة الإنسان ونقصه. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الزكاة أوساخ الناس، كما جاء في حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أخرجه مسلم. وقال عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم، أخرجه مالك. قال نووي رحمه الله: ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، لا يطهر المال ويصبح طيبا طاهرا إلا بإزالة الزكاة. فمن هنا اعتبر الزكاة وسخا، لأن لو بقيت في المال ولم تخرج منه لصار المال كله متسخا ولصار المال كله خبيثا ولصار المال كله حرام. لكن حينما تخرج منه فإنها تطهره وتطيبه، وإن كانت هي أيضا طيبة طاهرة للفقير والمسكين. سميت أوساخ الناس لأنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة كذلك طهارة للمجتمع، كما أنها طهارة للمال وللآخذ وللمعطي، فإنها أيضا طهارة للمجتمع من مشاكل الفقر واكتناز الثروات وفشو الطبقية وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وكثير من المشكلات الاقتصادية إنما يقضى عليها بهذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله عز وجل حقا للفقراء في أموال الأغنياء. وينتج عنها أيضا تطهير المجتمع من جرائم السرقة والنهب والغصب وقطع الطريق وغير ذلك من أوجه الاستيلاء على الأموال بغير حق. فإن المحتاجين إذا جاءهم المال من الأوجه المشروعة لم يحتاجوا أبدا إلى تحصيله بطرق محرمة. فالزكاة إذن طهارة للمجتمع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما التزكية فهي الطاعة والإخلاص، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: فالزكاة دليل الطاعة وعنوان الإخلاص. ولذلك سميت زكاة خذ من تطهرهم، تكلمنا عن طهارتها للمال وللأنفس، أنفس نفس الآخذ والمعطي والمجتمع، فهي أيضا زكاة. ومعنى زكاة كما قال ابن عباس أي طاعة وإخلاص، فالزكاة دليل الطاعة وعنوان الإخلاص. ولا يخرجها زكية بها نفسه إلا مؤمن بالله تعالى، صادق في إيمانه، مخلص لدينه. ولهذا نفى الله عز وجل عن أهل الشرك أداء الزكاة، فأخبر عز وجل أنهم لا يؤدون الزكاة لفقدهم الإيمان والإخلاص. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والزكاة تتضمن الطهارة، فإن فيها معنى ترك السيئات، هذا معنى الطهارة ترك السيئات، ومعنى فعل الحسنات. ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء، فهي تفعل الفعلين، تزيد في الحسنات وتذيب وتزيل السيئات. ومعناه يتضمن الأمرين، فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح. فالزكاة إذن زيادة في الحسنات ومحو للسيئات. فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، فإن الله تعالى أمركم بذلك في كتابه المبين، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.